Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qa'il Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin al-Qa'il man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه تعالى سميع مجيب الدعاء أما بعد فأرحب بطلبة العلم الذين جاءوا لحضور هذه الدورة ولزيارة إخوانهم في هذه المحافظة وفي هذه المنطقة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب مسعاهم في ميزان حسناتهم وأن يرزقنا وإياهم حسن النية وحسن العمل وإن أعظم ما تقضى فيه الأوقات أن تقضى في طلب العلم في فنونه المتنوعة وما أكثرها والحمد لله وهذه الإجازة التي هي قطعة من العمر نعمة من الله علينا ينبغي لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها ومن شكرها أن نغتنم أوقاتها والفراغ الذي أعطانا الله عز وجل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فينبغي علينا جميعا من ذكور وإناث أن نسعى لاغتنام هذه الأوقات فيما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا وأخرانا ونحمد الله عز وجل أن بلادنا المملكة العربية السعودية قد حباها الله عز وجل بنعم ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية التي تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تحكم وتطبق وترعى هذا الدين والمسلمين وترعى قضاياهم وتهتم بشؤونهم قدر المستطاع نسأل الله تعالى أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب ومن عظيم عنايتهم ورعايتهم أن ترى هذه الدورات تفسح وهذه الحلقات العلمية توجد في كثير من الأمكنة من المملكة والحمد لله وتحث الدولة وتشجع على طلب العلم وعلى ارتياد حلقاته وتفتح دوره المتنوعة في السهل والجبل وفي كل مكان والحمد لله فترى المدارس والمعاهد والجامعات والدور كلها في خدمة طلبة العلم وفي خدمة هذا الدين لكي يدرسه الناس ويتفقهوا فيه ويتبعوه وهذا واجب الأمة جميعا يجب على هذه الأمة جميعا من ذكورها وإناثها يجب عليهم أن يتبعوا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نرتضيه قد ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، فنرتضيه ونتبعه، نؤمن به ونسير عليه ونثبت عليه ونتفقه فيه وندعو إليه وننشره، كل بقدر استطاعته وحسب علمه. هذا واجب الجميع. وأخاطب من أمامي وكلهم من أهل الثقة ومن أهل العلم، أسأل الله أن يزيدكم من فضله. يجب عليكم ويجب علينا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية كما تحملها الأوائل، الرعيل الأول جيلا بعد جيل، أخذوا هذا الإسلام، آمنوا به واتبعوه وثبتوا عليه وتفقهوا فيه ونشروه في الأقطار والآفاق. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. يجب علينا أن نسلك سبيلهم وأن نسير في طريقهم وأن نتأسى بهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ندرس عقيدتهم ونسير على آثارهم، وآثارهم ولله الحمد وعقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسيرون على ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى ما اتبعه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. اتبعوا رسولهم وساروا على طريقته واهتدوا بهديه، وهكذا أخذ ذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم وهكذا. فينبغي علينا أن نتأسى بأولئك القوم ونسير على طريقتهم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من وسائل طلب العلم الجلوس في حلقاته في بيوت الله، وما أعظم الأجر عندما يجلس المرء بل عندما يخرج من بيته قاصدا وجه الله بهذا الخروج، متبعا سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي شرع الرحلة في طلب العلم. ولذلك من الوسائل الناجحة والمهمة طلب العلم على المشايخ والرحلة في طلب العلم. هذا سنة السلف الصالح، سنها النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضل الرحلة في طلب العلم. وهكذا أصحابه الكرام كانوا يرحلون، يرحل بعضهم إلى بعض، بل خرجوا من المدينة إلى الآفاق في طلب العلم وفي نشر العلم. يجب أن نسير على طريقتهم وأن نحث ونشجع أبناءنا وبناتنا وإخواننا، ومن رأيناه لا يهتم بنشر العلم وطلب العلم، بل يوجد من الناس من يهون من شأن حلقات العلم والرحلة إليها والذهاب إليها، وهذا أمر خطير، هذا أمر مبتدع لا يقول به إلا أهل البدع. يقول أمكث في بيتك واقرأ وتكفيك القراءة، بل يجب عليك إذا استطعت أن تخرج إلى طلب العلم وأن تتفقه في الدين بقدر ما تستطيع، فاسأل عن أهل العلم الذين يوثق بعلمهم، واسأل عن الكتب التي يجب أن تدرس وتبين، التي تبين الفقه في الدين والعقيدة الصحيحة وفقه أركان الإسلام والإيمان والإحسان وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام، فاقتني هذه الكتب حتى إذا صرت صاحب ملكة علمية تستطيع أن تقرأ وتميز وتفهم دون إشكال، فحين ذاك خذ من الكتب واقرأ لوحدك. لكن عندما تنظر إلى سيرة السلف الصالحين تجد أنهم أهل اهتمام بالرحلة في طلب العلم، وأهل اهتمام بأن يأخذ كتابه ويجلس عند شيخ من الأشياخ المتخصصين في العلم والمعرفة. فينبغي التنبيه على هذا أيها الإخوة، حتى لا نهون من شأن حلقات العلم. ومن الوسائل الموجودة والحمد لله والتي تبنتها الدولة وفقها الله دور العلم وحقول العلم المنتشرة عندنا من المدارس والجامعات والدراسات العليا، هذه أيضا من حلقات العلم. فاسلك هذه السبيل، واسلك هذه السبيل سبيل طلب حلقات العلم في المساجد، وحينئذ تحرز علوما عظيمة نافعة تنفع بها نفسك وتنفع بها أمتك وتؤجر عليها كثيرا. والحمد لله أن ذلك متوفر في بلادنا كما قلت لكم. نحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يثيب ولاة أمرنا بأحسن الثواب. من العلوم النافعة والكتب التي اهتم بها سلفنا الصالح ودرسوها لأنها بيّنت عقيدة أهل السنة والجماعة وحذرت من طرق أهل الضلال والابتداع، فأهل السنة والجماعة هم أصحاب الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. هؤلاء يجب أن نسير على طريقتهم وأن ندرس علومهم وأن نكون منهم وأن ندعو إليهم. والحمد لله أن هذه البلاد تقوم على عقيدة أهل السنة والجماعة في مناهجها ولله الحمد، بل أسست عليها منذ أن أسست في الدور الأول، وهي تقوم على عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. وهكذا حتى جاء الله عز وجل بالمؤسس لهذا الدور، دورها الثالث، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، فسار على نفس النهج الذي سار عليه المؤسسون لهذه الدولة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله سار على ذلك، وأمر باتباع الكتاب والسنة، وأمر بالاتباع على سير السلف الصالح والنهج الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصرح ونطق بذلك رحمه الله. هذه نعمة كبرى علينا، ولذا نجد المقررات ونجد المؤلفات والمكتبات مليئة بعقيدة أهل السنة والجماعة. فتجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة تدرس في مدارسنا، تدرس من الابتدائي وهكذا مستمرة في المراحل كلها، دلالة على اهتمام الدولة بهذه العقيدة. ويوجد في المقررات ما يحذر من المناهج الأخرى، المناهج المنحرفة عن أهل السنة والجماعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والأشاعرة والروافض وغيرها من الفرق، تجد ذلك موجود ولله الحمد في الدروس وفي المحاضرات وفي الكتب. وهذا هو شأن الدولة وفقها الله، تأمر الناس بتعليم الخير الذي هو مستمد من الكتاب والسنة، وتحذر الناس من الشر وأهله الذي هو مستمد، التحذير منه مستمد من الكتاب والسنة. فهذه نعمة أيضا يجب أن نتذكرها وأن نذكر بها. وأنا أقول لكم ذلك وأنا أعلم أنكم تعلمون ذلك، لكن التذكير مهم جدا فيما بيننا والتناصح فيما بيننا، من أجل أن يذكر أحدكم من يستطيع
من أهله وإخوانه وزملائه، لأن بعض من الناس تغفل عن هذا الجانب. وأما بنعمة ربك فحدث، حدثوا بنعم الله عز وجل علينا، حدثوا من أجل أن نرسخ عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر الذين أمرنا بالسمع والطاعة لهم كما أمرنا الله أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه من الأمور التي تحبب الرعية إلى الراعي والراعي إلى الرعية، والتأليف بينهم والاجتماع والألفة، وتبعد الفرقة والاختلاف. ونحن في هذا الزمن في أشد الحاجة إلى هذه الأمور، لأن الأعداء يتكالبون وتكالبوا علينا من كل حدب وصوب. يجب أن نسعى دائما في نصرة هذه العقيدة، وفي نصرة من يقوم على هذه العقيدة، وفي السمع والطاعة لولاة أمرنا كما أمرنا الله وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. فالإخلاص أمر مهم في العبادات، لا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من جملة الأمور، أمور العبادة التي يجب أن نخلص العمل فيها لله تبارك وتعالى. يجب أن نتبع عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب الذي ندرسه وهو موضوع درسنا يتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالتالي يحذر من ماذا؟ من العقائد الأخرى المنحرفة التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة. والناظر في عقائد المبتدعة وفي أصحاب في رؤوس المبتدعة يجد في الغالب أن أكثرهم مندسون في المسلمين وفي صفوف المسلمين، لأن الأعداء لما رأوا في بداية الأمر في زمن الصحابة والتابعين رأوا قوة الإسلام وقوة المسلمين وعزتهم، وأروا أنهم لا يستطيعون الدخول عليهم بالمعارك، دخلوا عليهم من هذا الجانب، فأدخلوا أناسا أسلموا زيفا وافتراءا وكذبا وادعاءا، فدخلوا على المسلمين من هذا الجانب فأفسدوا على كثير من الناس عقائدهم عن طريق فرقة المعتزلة والخوارج والروافض والجهمية، فدخل الأعداء من هذا الجانب وكان دخولهم ماذا؟ قويا مؤثرا. يجب أن نتنبه لذلك، يجب أن ندرس عقائد أهل البدع حتى نعرف على أي شيء ساروا، ونحذر منهم غيرنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لا بد أن نعرف ما عليه القوم، ليس لنتبعهم ونسير على طريقتهم أو نمدحهم، بل لنحذر ذلك المعتقد الفاسد ونحذر منه غيرنا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رضي الله عن سلفنا الصالح ورحمهم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يجنبنا كل انحراف وكل غواية وضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نبدأ في درسنا الأول من دروس هذا الكتاب، ويقرأ علينا الشيخ أحمد، تفضل وفقك الله.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن مردك بن أحمد البرذعي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم.
قال الشارح رحمه الله:
قبل الدخول في شرح الوالد رحمه الله، نأخذ أولا من هذا المتن أن من خصائص هذه الأمة قبول السند المتصل، قبول السند المتصل الذي تحققت فيه شروط الرواية، ولذلك نقلت إلينا السنة بهذه الطريق، ووجب علينا اتباع السنة كما يجب علينا اتباع القرآن الكريم. واضح؟ ثانيا، أن في هذا المتن نوع من الإجازة العلمية، والإجازة مشروعة في الشرع، في كتاب أو في عدة كتب أو في جزء من الكتاب، فتأتي إلى شيخ يجيز في فن من الفنون أو في عدة فنون، فتأخذ منه وتروي عنه إما عن طريق الكتابة وإما عن طريق القراءة، كما قال هنا، قال قراءة عليه، هذا نوع من أنواع الإجازة العلمية، شهادة علمية معتبرة في الشرع. فمن استطاع أن يصل إلى هذه الإجازة فليفعل، وليست أمرا مبتدعا بل هي أمرا مشروعا سار عليه السلف الصالح رحمهم الله. واضح؟ تفضل.
قال الشارح رحمه الله: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول باللسان كالشهادتين وأركان الإيمان التي يصرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فالإيمان قول باللسان لمن هو قادر على النطق، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه، فيتفق القلب واللسان على صحة القول، وعمل بالجوارح، والمراد به كل عمل يزاول بالحواس والجوارح من الفرائض والواجبات والمستحبات كالصلاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق منهج التعاون على البر والتقوى ونحو ذلك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان الذي توفرت قيوده الأربعة يزيد وينقص زيادته بالطاعات على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال، وينقص بالمعصية الظاهرة والباطنة أقوالها وأفعالها. وهذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لا ينقصون منها شيئا أبدا، ومن نقص شيئا منها وقع في خطر، وينجو من الخطر من قال الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان من صلاة وصوم وقراءة قرآن وأمر بمعروف وصدقة وغير ذلك من أنواع الإحسان كما سبق قريبا. يزيد بالطاعات كما أخبر الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والتلاوة والسماع القرآن عبادة وطاعة، فالإيمان يزداد بالطاعة كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي بسماع الآيات والنصوص من السنة الكريمة والمواعظ والترغيب والترهيب. وينقص بالمعصية، أي إن المعاصي تنقص الإيمان، سواء كانت المعاصي ظاهرة أو معاص باطنة، فإنها تنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وتلك أدلتهم من الكتاب والسنة.
نعم، هذا الشرح فيه بيان من الوالد رحمه الله على تقريره لهذا التعريف، تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وأن هذا هو التعريف عند أهل السنة والجماعة وهو القول الحق، وشرحه الوالد رحمه الله، شرح هذا التعريف وبينه كل فقرة منه، واستدل على ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. إذن نأخذ فائدة: بيان تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بالإيمان، وأن ذلك هو القول الحق الذي عليه أدلة الكتاب والسنة. وقد أورد الوالد رحمه الله شيئا من النصوص، وإلا فالنصوص من الكتاب والسنة في هذا الموضوع أكثر من أن تحصر في مكان، وأشهر من أن تذكر. في الحديث الذي أورده الوالد رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام، استدلاله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيه الاستدلال بأن المعاصي تنقص الإيمان، وأن المراد بقوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان المطلق، نفى الإيمان المطلق عن الزاني وعن شارب الخمر وعن السارق حين وقوعه في هذه المعاصي، فلا يدخل في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا تليت، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من المقصود بالمؤمنين في الآية؟ أهل الإيمان الكامل، فهذا في الحديث لا يدخل في هذه الآية، هذا الحديث يدل على الإيمان الناقص، والآية تدل على الإيمان الكامل. دل ذلك على أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان كامل وإيمان ناقص، أو الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق المقصود به ماذا؟ الإيمان الكامل الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، وإذا وقع في شيء وتاب تاب الله عليه، ليس ذلك معنى ذلك أنه معصوم، إذا تاب من هذه الذنوب تاب الله عليه ورجع إيمانه. والإيمان الناقص أو مطلق الإيمان
هو الذي يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات ويبقى عليها، أما لو تاب تاب الله عز وجل عليه. فالفرق بين الإيمان المطلق واضح، وبين الإيمان أو بين مطلق الإيمان أو بين الإيمان الكامل وبين الإيمان الناقص، وهذه مسألة من مسائل أهل العلم المهمة. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك بالنصوص، وأن الإيمان قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، وأن الناس تتفاوت في الإيمان ومراتب الإيمان والأعمال، والله عز وجل قد جعل الجنة مراتب ودرجات، فمن كانت درجته في الإيمان درجة عظيمة وكاملة استحق الدرجات العلى، ومن كانت درجة الإيمان ناقصة عنده استحق بإيمانه ما يعطيه الله عز وجل من الجنة، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة. واضح هذه المسألة؟ واضح يا جماعة؟ مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أو في ما المراد بالإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: وعرفه أهل البدع بتعريفات متعددة كلها خاطئة باطلة، كلها خاطئة وباطلة. فقالت المرجئة الجهمية: إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب وكفى، يعني من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول باطل، لأن إبليس عرف ربه بقلبه وصرح بذلك، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. بل من لازم قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وأن كل فاجر وكافر اعترف بالرب أنه كامل الإيمان عند المرجئة الجهمية. وقالت الكرامية:
نعم، هذه الفرقة المرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان ولم يدخلوه في ماذا؟ في الإيمان. فقالوا: العمل يختلف عن الإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء آخر. ولذلك من أخطر من فتح على المسلمين شرا هم المرجئة، حيث فتحوا للناس باب الجرائم، فقالوا: افعل ما تشاء من الجرائم ما زلت وأنت ما تقول بلسانك أو تعتقد بقلبك الإيمان فيكفي من كذلك. فجرت هذه الفرقة على المسلمين شرا عظيما، وفتحت باب الجرائم للناس الذين وقعوا في الجرائم. سبب انحرافهم، سبب انحراف المرجئة هو سوء فهمهم لنصوص الإيمان. سبب انحراف المرجئة هو سوء فهمهم لنصوص الإيمان في الكتاب والسنة. ما استطاعوا أن يفرقوا بين الإيمان الكامل والإيمان الناقص. وقالوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، وليس مراتب عندهم وليس شعبا، فالإيمان عندهم باق عند العاصي، وأنه كامل الإيمان. مهما بلغت معصيته حتى ولو وصلت إلى الكفر، فإذا اعترف بربه أو صدق فعلى ذلك يدخل أهل الكفر، بل صناديد الكفر، إبليس عندهم مؤمن، وفرعون عندهم مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه ويعترف، وكذلك فرعون، وكذلك أبو جهل، وصناديد كفار قريش كلهم يعترفون بمن؟ بالله تعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذه الفرقة فرقة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وهي مسألة مهمة ويجب أن تحذر وتجتنب. وأهل الإرجاء طبقات، الذين ذكرهم هنا الوالد رحمه الله هم الغلاة من المرجئة، ويقال أن سبب ضلالهم أيضا هو خروج الخوارج الذين كفروا بالمعاصي دون الكفر بالله والشرك بالله الأكبر. فلما خرجت الخوارج ظهر هؤلاء المرجئة وقالوا بهذا القول، وما فهموا نصوص الإيمان الموجودة في الكتاب والسنة كما سبق، لأن أصل انحرافهم هو عدم فهمهم لنصوص الإيمان. وسيأتي معنا بعض من المرجئة الآخرين. تفضل.
قال رحمه الله: وقالت الكرامية: الإيمان النطق باللسان، أي من نطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين الذين حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار بأنهم مؤمنون كامل الإيمان، وهذا قول باطل وضلال مبين، لأنه يلزم عليه كما أسلفت أن المنافقين الذين هم شر الخلق والخليقة أنهم مؤمنون كامل الإيمان.
وهذه فرقة من فرق المرجئة أيضا، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام وهو أعجمي. ولد في سنة 190 من الهجرة، وقولهم يختلف عن القول الأول، قول المرجئة الجهمية. أولئك قالوا بأن المعرفة بالقلب تكفي، وهؤلاء قالوا النطق باللسان دون المعرفة بالقلب. يعني لو نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله فإنه يصبح مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول باطل وضلال مبين، لأنه تلزم عليه لوازم باطلة، ومن جملتها أن المنافقين الذين هم شر الخلق والخليقة والذين هم في الدرك الأسفل من النار جعلهم ماذا؟ مؤمنين كاملي الإيمان. وتلاحظون هنا في الفرقة الأولى والثانية ما أدخلت العمل، أخرت العمل عن الإيمان، هذا الإرجاء، كل إرجاء يسمى. تفضل.
قال رحمه الله: وقالت المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لما؟ لأن القاعدة عندهم أنه كل لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة، فلا يقال إيمان ناقص وإيمان كامل عند المعتزلة، فأخطأوا وضلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة.
المعتزلة والخوارج معتقدهم متقارب، والاختلاف بينهما أن المعتزلة يقولون أن العاصي إذا مات على معصية أو مرتكب الكبيرة مات عليها فهو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. الخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة من المؤمنين، كافر وفي الآخرة مخلد في النار إذا مات عليها. فالاختلاف يسير، وكل مرجع ماذا؟ إلى التكفير والخلود في النار. وكلا القولين والاعتقادين باطل، وهو نوع. قال هنا قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، يعني اختلفوا عن منهج أهل السنة والجماعة في عدم القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه، لأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة ذهب إيش؟ بعض إيمانه نقص، فعندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله، أي كل الإيمان. وهذا يصادم النصوص التي دلت على أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب مع الإيمان يبقى مؤمنا، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إنما المؤمنون إخوة، والنصوص كثيرة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل يبقى مؤمنا بما معه من الإيمان فاسقا بما معه من المعصية والكبيرة. أما إذا تاب فالله عز وجل يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبله. كذلك هذا لو عند المعتزلة، كذلك الخوارج الإيمان لا يتجزأ، الإيمان لا يتجزأ عندهم، ويعتبر العبد عندهم بعصيانه ماذا؟ منعدم الإيمان، لا إيمان عنده، لا إيمان عنده. ويعتبر عندهم أيضا حلال الدم والمال، ولذلك جوزوا ماذا؟ قتله. وما يوجد الآن في الفرق الحديثة المعاصرة من الدواعش والقاعدة وغيرها إنما هم يسيرون على طريقة من المعتزلة والخوارج، فيقتلون هؤلاء الناس ويقولون بأنهم قد كفروا واستحلوا ماذا؟ دماءهم بدون حق، بدون حق. نعم.
قال رحمه الله: وقالت الأشاعرة ومن معهم إن الإيمان نطق باللسان
الكلابية، ومن معهم يلحق بهم الكلابية.
وقالت الأشاعرة ومن معهم إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد على خلاف بينهم، ولكن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، فمن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال السيئة، فإذا كان العمل ليس من مسمى الإيمان فمعنى ذلك عند الأشاعرة ومن وافقهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، مع أنهم يتفقون مع أهل السنة على أن العمل الصالح يترتب عليه ثواب والعمل السيء يترتب عليه عقاب، ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في التعريف الكامل الشامل. هذا خلاصة البحث في حقيقة الإيمان باختصار، وهؤلاء كلهم مرجئة، فالجهمية
نعم مرجئة، لأنهم أخروا ماذا؟ العمل عن الإيمان. نعم.
وهؤلاء كلهم مرجئة، فالجهمية والكرامية إرجاؤهم غليظ، لأنهم لم يذكروا العمل لا من قريب ولا من بعيد، وبقية الفرق المذكورة وقعوا في الإرجاء وخالفوا أهل السنة والجماعة في منهجهم الأصيل الذي تشهد له أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
معنى وقعوا في الإرجاء أي تأخير العمل عن الاعتقاد. يقول هنا: وبقية الفرق المذكورة التي يقصد بها الكرامية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وقعوا في الإرجاء الذي هو تأخير العمل عن الاعتقاد، فلا علاقة للعمل بالإيمان عندهم، وهذا قول باطل يخالف النصوص الشرعية التي دلت على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيجب الحذر، ليس معنى هذا التهوين من شأن الأشاعرة، كلهم على باطل في مسألة الإيمان، ويجب الحذر من معتقدهم، ومعتقدهم لا يستند على نصوص صحيحة، بل اعتمدوا على عقولهم. الأشاعرة والكلابية أكثر ما يعتمدون على ماذا؟ على العقل قبل النقل، ويصادمون النقل الصحيح. فيجب الحذر من هذا المعتقد الذي هو معتقد الجهمية الغلاة والكرامية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وكل من نحى ونحوه، ومرجئة الفقهاء الذين يسمون بهذا الاسم، عندهم اعتقاد بالقلب وعندهم نطق باللسان، لكنهم يختزنون العمل ويقولون ليس شرطا، لكنه يثاب المطيع ويعاقب العاصي. هم لا ينكرون العمل لكن لا يدخلون في الإيمان، ففصلوا الإيمان عن ماذا؟ عن العمل، وبذلك صادموا النصوص، فقولهم باطل ولا يجوز القول به ولا العمل به، لأنهم لا دليل عندهم ولا مستند لهم، بل الأدلة عليهم. تجد نصوص القرآن والسنة تتحدث عن اقتران الإيمان بماذا؟ بالعمل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكثير من النصوص تدل على أنه ينبغي الجمع بين هذه، وأن الإيمان بهذه الأركان الأربعة التي ذكرها صاحب هذا الكتاب، وسار على ذلك الشارح رحم الله الجميع. وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأرحب بطلبة العلم الذين جاءوا لحضور هذه الدورة ولزيارة إخوانهم في هذه المحافظة وفي هذه المنطقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب مسعاهم في ميزان حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم حسن النية وحسن العمل. وإن أعظم ما تقضى فيه الأوقات أن تقضى في طلب العلم في فنونه المتنوعة، وما أكثرها والحمد لله. وهذه الإجازة التي هي قطعة من العمر، نعمة من الله علينا، ينبغي لنا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها، ومن شكرها أن نغتنم أوقاتها والفراغ الذي أعطانا الله عز وجل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فينبغي علينا جميعا من ذكور وإناث أن نسعى لاغتنام هذه الأوقات فيما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا وأخرانا. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا المملكة العربية السعودية قد حباها الله عز وجل بنعم، ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية التي تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحكم وتطبق وترعى هذا الدين والمسلمين وترعى قضاياهم وتهتم بشؤونهم قدر المستطاع. نسأل الله تعالى أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب. ومن عظيم عنايتهم ورعايتهم أن ترى هذه الدورات تفسح وهذه الحلقات العلمية توجد في كثير من الأمكنة من المملكة والحمد لله، وتحث الدولة وتشجع على طلب العلم وعلى ارتياد حلقاته، وتفتح دوره المتنوعة في السهل والجبل وفي كل مكان والحمد لله، فترى المدارس والمعاهد والجامعات والدور كلها في خدمة طلبة العلم وفي خدمة هذا الدين لكي يدرسه الناس ويتفقهوا فيه ويتبعوه. وهذا واجب الأمة جميعا، يجب على هذه الأمة جميعا من ذكورها وإناثها، يجب عليهم أن يتبعوا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نرتضيه قد ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، فنرتضيه ونتبعه، نؤمن به ونسير عليه ونثبت عليه ونتفقه فيه وندعو إليه وننشره، كل بقدر استطاعته وحسب علمه. هذا واجب الجميع. وأخاطب من أمامي وكلهم من أهل الثقة ومن أهل العلم، أسأل الله أن يزيدكم من فضله. يجب عليكم ويجب علينا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية كما تحملها الأوائل، الرعيل الأول جيلا بعد جيل، أخذوا هذا الإسلام، آمنوا به واتبعوه وثبتوا عليه وتفقهوا فيه ونشروه في الأقطار والآفاق. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. يجب علينا أن نسلك سبيلهم وأن نسير في طريقهم وأن نتأسى بهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ندرس عقيدتهم ونسير على آثارهم، وآثارهم ولله الحمد وعقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيرون على ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلى ما اتبعه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، اتبعوا رسولهم وساروا على طريقته واهتدوا بهديه، وهكذا أخذ ذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم وهكذا. فينبغي علينا أن نتأسى بأولئك القوم ونسير على طريقتهم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من وسائل طلب العلم الجلوس في حلقاته في بيوت الله، وما أعظم الأجر عندما يجلس المرء بل عندما يخرج من بيته قاصدا وجه الله بهذا الخروج، متبعا سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي شرع الرحلة في طلب العلم. ولذلك من الوسائل الناجحة والمهمة طلب العلم على المشايخ والرحلة في طلب العلم. هذا سنة السلف الصالح، سنها النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضل الرحلة في طلب العلم، وهكذا أصحابه الكرام كانوا يرحلون، يرحل بعضهم إلى بعض، بل خرجوا من المدينة إلى الآفاق في طلب العلم وفي نشر العلم. يجب أن نسير على طريقتهم، وأن نحث ونشجع أبناءنا وبناتنا وإخواننا، ومن رأيناه لا يهتم بنشر العلم وطلب العلم، بل يوجد من الناس من يهون من شأن حلقات العلم والرحلة إليها والذهاب إليها، وهذا أمر خطير، هذا أمر مبتدع لا يقول به إلا أهل البدع. يقول أمكث في بيتك واقرأ وتكفيك القراءة، بل يجب عليك إذا استطعت أن تخرج إلى طلب العلم وأن تتفقه في الدين بقدر ما تستطيع، فاسأل عن أهل العلم الذين يوثق بعلمهم، واسأل عن الكتب التي يجب أن تدرس وتبين، التي تبين الفقه في الدين والعقيدة الصحيحة وفقه أركان الإسلام والإيمان والإحسان وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام، فاقتني هذه الكتب حتى إذا صرت صاحب ملكة علمية تستطيع أن تقرأ وتميز وتفهم دون إشكال، فحين ذاك خذ من الكتب واقرأ لوحدك. لكن عندما تنظر إلى سيرة السلف الصالحين تجد أنهم أهل اهتمام بالرحلة في طلب العلم، وأهل اهتمام بأن يأخذ كتابه ويجلس عند شيخ من الأشياخ المتخصصين في العلم والمعرفة. فينبغي التنبيه على هذا أيها الإخوة، حتى لا نهون من شأن حلقات العلم. ومن الوسائل الموجودة والحمد لله والتي تبنتها الدولة وفقها الله دور العلم وحقول العلم المنتشرة عندنا من المدارس والجامعات والدراسات العليا، هذه أيضا من حلقات العلم، فاسلك هذه السبيل، واسلك هذه السبيل سبيل طلب حلقات العلم في المساجد، وحينئذ تحرز علوما عظيمة نافعة تنفع بها نفسك وتنفع بها أمتك وتؤجر عليها كثيرا. والحمد لله أن ذلك متوفر في بلادنا كما قلت لكم، نحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يثيب ولاة أمرنا بأحسن الثواب. من العلوم النافعة والكتب التي اهتم بها سلفنا الصالح ودرسوها لأنها بيّنت عقيدة أهل السنة والجماعة وحذرت من طرق أهل الضلال والابتداع، فأهل السنة والجماعة هم أصحاب الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. هؤلاء يجب أن نسير على طريقتهم وأن ندرس علومهم وأن نكون منهم وأن ندعو إليهم. والحمد لله أن هذه البلاد تقوم على عقيدة أهل السنة والجماعة في مناهجها ولله الحمد، بل أسست عليها منذ أن أسست في الدور الأول وهي تقوم على عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. وهكذا حتى جاء الله عز وجل بالمؤسس لهذا الدور، دورها الثالث، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، فسار على نفس النهج الذي سار عليه المؤسسون لهذه الدولة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله سار على ذلك وأمر باتباع الكتاب والسنة وأمر بالاتباع على سير السلف الصالح والنهج الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصرح ونطق بذلك رحمه الله. هذه نعمة كبرى علينا، ولذا نجد المقررات ونجد المؤلفات والمكتبات مليئة بعقيدة أهل السنة والجماعة، فتجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة تدرس في مدارسنا، تدرس من الابتدائي وهكذا مستمرة في المراحل كلها، دلالة على اهتمام الدولة بهذه العقيدة. ويوجد في المقررات ما يحذر من المناهج الأخرى، المناهج المنحرفة عن أهل السنة والجماعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والأشاعرة والروافض وغيرها من الفرق، تجد ذلك موجود ولله الحمد في الدروس وفي المحاضرات وفي الكتب. وهذا هو شأن الدولة وفقها الله، تأمر الناس بتعليم الخير الذي هو مستمد من الكتاب والسنة، وتحذر الناس من الشر وأهله الذي هو مستمد التحذير منه مستمد من الكتاب والسنة. فهذه نعمة أيضا يجب أن نتذكرها وأن نذكر بها، وأنا أقول لكم ذلك وأنا أعلم أنكم تعلمون ذلك، لكن التذكير مهم جدا فيما بيننا والتناصح فيما بيننا، من أجل أن يذكر أحدكم من يستطيع من أهله وإخوانه وزملائه، لأن بعض من الناس تغفل عن هذا الجانب. وأما بنعمة ربك فحدث، حدثوا بنعم الله عز وجل علينا، حدثوا من أجل أن نرسخ عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمر الذين أمرنا بالسمع والطاعة لهم كما أمرنا الله أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه من الأمور التي تحبب الرعية إلى الراعي والراعي إلى الرعية، والتأليف بينهم والاجتماع والألفة، وتبعد الفرقة والاختلاف. ونحن في هذا الزمن في أشد الحاجة إلى هذه الأمور، لأن الأعداء يتكالبون وتكالبوا علينا من كل حدب وصوب. يجب أن نسعى دائما في نصرة هذه العقيدة وفي نصرة من يقوم على هذه العقيدة، وفي السمع والطاعة لولاة أمرنا كما أمرنا الله وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل، فالإخلاص أمر مهم في العبادات، لا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من جملة الأمور، أمور العبادة التي يجب أن نخلص العمل فيها لله تبارك وتعالى. يجب أن نتبع عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الكتاب الذي ندرسه وهو موضوع درسنا يتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالتالي يحذر من ماذا؟ من العقائد الأخرى المنحرفة التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة. والناظر في عقائد المبتدعة وفي أصحاب في رؤوس المبتدعة يجد في الغالب أن أكثرهم مندسون في المسلمين وفي صفوف المسلمين، لأن الأعداء لما رأوا في بداية الأمر في زمن الصحابة والتابعين رأوا قوة الإسلام وقوة المسلمين وعزتهم، وأروا أنهم لا يستطيعون الدخول عليهم بالمعارك، دخلوا عليهم من هذا الجانب فأدخلوا أناسا أسلموا زيفا وافتراءا وكذبا وادعاءا، فدخلوا على المسلمين من هذا الجانب فأفسدوا على كثير من الناس عقائدهم عن طريق فرقة المعتزلة والخوارج والروافض والجهمية، فدخل الأعداء من هذا الجانب وكان دخولهم ماذا؟ قويا مؤثرا. يجب أن نتنبه لذلك، يجب أن ندرس عقائد أهل البدع حتى نعرف على أي شيء ساروا ونحذر منهم غيرنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف شيء. يعرف الجاهلية. لا بد أن نعرف ما عليه القوم، ليس لنتبعهم ونسير على طريقتهم أو نمدحهم، بل لنحذر ذلك المعتقد الفاسد ونحذر منه غيرنا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رضي الله عن سلفنا الصالح ورحمهم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يجنبنا كل انحراف وكل غواية وضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نبدأ في درسنا الأول من دروس هذا الكتاب، ويقرأ علينا الشيخ أحمد، تفضل وفقك الله.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البرذعي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه، قال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان في ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم.
قال الشارح رحمه الله:
قبل الدخول في شرح الوالد رحمه الله، نأخذ أولا من هذا المتن أن من خصائص هذه الأمة قبول السند المتصل، قبول السند المتصل الذي تحققت فيه شروط الرواية. ولذلك نقلت إلينا السنة بهذه الطريق، ووجب علينا اتباع السنة كما يجب علينا اتباع القرآن الكريم. واضح؟ ثانيا، أن في هذا المتن نوع من الإجازة العلمية، والإجازة مشروعة في الشرع، في كتاب أو في عدة كتب أو في جزء من الكتاب. فتأتي إلى شيخ يجيز في فن من الفنون أو في عدة فنون، فتأخذ منه وتروي عنه إما عن طريق الكتابة وإما عن طريق القراءة، كما قال هنا، قال: قراءة عليه. هذا نوع من أنواع الإجازة العلمية، شهادة علمية معتبرة في الشرع. فمن استطاع أن يصل إلى هذه الإجازة فليفعل، وليست أمرا مبتدعا بل هي أمرا مشروعا سار عليه السلف الصالح رحمهم الله. واضح؟ تفضل.
قال الشارح رحمه الله: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول باللسان كالشهادتين وأركان الإيمان التي يصرح بها كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فالإيمان قول باللسان لمن هو قادر على النطق، واعتقاد بالقلب أي ما قاله بلسانه يعتقد صحته بقلبه، فيتفق القلب واللسان على صحة القول. وعمل بالجوارح، والمراد به كل عمل يزاول بالحواس والجوارح من الفرائض والواجبات والمستحبات كالصلاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق منهج التعاون على البر والتقوى ونحو ذلك. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان الذي توفرت قيوده الأربعة يزيد وينقص زيادته بالطاعات على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال، وينقص بالمعصية الظاهرة والباطنة أقوالها وأفعالها. وهذه القيود الأربعة عند أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لا ينقصون منها شيئا أبدا، ومن نقص شيئا منها وقع في خطر. وينجو من الخطر من قال: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان من صلاة وصوم وقراءة قرآن وأمر بمعروف وصدقة وغير ذلك من أنواع الإحسان كما سبق قريبا. يزيد بالطاعات كما أخبر الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والتلاوة والسماع القرآن عبادة وطاعة، فالإيمان يزداد بالطاعة كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي بسماع الآيات والنصوص من السنة الكريمة والمواعظ والترغيب والترهيب. وينقص بالمعصية، أي إن المعاصي تنقص الإيمان سواء كانت المعاصي ظاهرة أو معاصٍ باطنة، فإنها تنقص الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وتلك أدلتهم من الكتاب والسنة.
نعم، هذا الشرح فيه بيان من الوالد رحمه الله على تقريره لهذا التعريف، تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وأن هذا هو التعريف عند أهل السنة والجماعة وهو القول الحق. وشرحه الوالد رحمه الله، شرح هذا التعريف وبينه كل فقرة منه، واستدل على ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. إذن نأخذ فائدة: بيان تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بالإيمان، وأن ذلك هو القول الحق الذي عليه أدلة الكتاب والسنة. وقد أورد الوالد رحمه الله شيئا من النصوص، وإلا فالنصوص من الكتاب والسنة في هذا الموضوع أكثر من أن تحصر في مكان، وأشهر من أن تذكر. في الحديث الذي أورده الوالد رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام، استدلاله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيه الاستدلال بأن المعاصي تنقص الإيمان، وأن المراد بقوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان المطلق، نفى الإيمان المطلق عن الزاني وعن شارب الخمر وعن السارق حين وقوعه في هذه المعاصي، فلا يدخل في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا تليت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من المقصود بالمؤمنين في الآية؟ أهل الإيمان الكامل. فهذا في الحديث لا يدخل في هذه الآية، هذا الحديث يدل على الإيمان الناقص والآية تدل على الإيمان الكامل. دل ذلك على أن الإيمان ينقسم إلى قسمين، إيمان كامل وإيمان ناقص، أو الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق المقصود به ماذا؟ الإيمان الكامل الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، وإذا وقع في شيء وتاب تاب الله عليه، ليس ذلك أن معنى ذلك أنه معصوم، إذا تاب من هذه الذنوب تاب الله عليه ورجع إيمان. والإيمان الناقص أو مطلق الإيمان هو الذي يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات ويبقى عليها، أما لو تاب تاب الله عز وجل عليه. فالفرق بين الإيمان المطلق واضح، وبين الإيمان أو بين مطلق الإيمان أو بين الإيمان الكامل وبين الإيمان الناقص، وهذه مسألة من مسائل أهل العلم المهمة. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك بالنصوص، وأن الإيمان قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، وأن الناس تتفاوت في الإيمان ومراتب الإيمان والأعمال، والله عز وجل قد جعل الجنة مراتب ودرجات، فمن كانت درجته في الإيمان درجة عظيمة وكاملة استحق الدرجات العلى، ومن كانت درجة الإيمان ناقصة عنده استحق بإيمانه ما يعطيه الله عز وجل من الجنة، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة. واضح هذه المسألة؟ واضح يا جماعة؟ مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أو في ما المراد بالإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: وعرفه أهل البدع بتعريفات متعددة كلها خاطئة باطلة، كلها خاطئة وباطلة. فقالت المرجئة الجهمية: إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب وكفى، يعني من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا قول باطل، لأن إبليس عرف ربه بقلبه وصرح بذلك، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. بل من لازم قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وأن كل فاجر وكافر اعترف بالرب أنه كامل الإيمان عند المرجئة الجهمية. وقالت الكرامية:
نعم، هذه الفرقة المرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان ولم يدخلوه في ماذا؟ في الإيمان. فقالوا العمل يختلف عن الإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء آخر. ولذلك من أخطر من فتح على المسلمين شرا هم المرجئة، حيث فتحوا للناس باب الجرائم، فقالوا افعل ما تشاء من الجرائم ما زلت وأنت ما تقول بلسانك أو تعتقد بقلبك الإيمان فيكفي من كذلك. فجرت هذه الفرقة على المسلمين شرا عظيما، وفتحت باب الجرائم للناس الذين وقعوا في الجرائم. سبب انحرافهم، سبب انحراف المرجئة هو سوء فهمهم لنصوص الإيمان. سبب انحراف المرجئة هو سوء فهمهم لنصوص الإيمان في الكتاب والسنة. ما استطاعوا أن يفرقوا بين الإيمان الكامل والإيمان الناقص. وقالوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، وليس مراتب عندهم وليس شعبا، فالإيمان عندهم باق عند العاصي وأنه كامل الإيمان. مهما بلغت معصيته حتى ولو وصلت إلى الكفر، فإذا اعترف بربه أو صدق فعلى ذلك يدخل أهل الكفر، بل صناديد الكفر. إبليس عندهم مؤمن، وفرعون عندهم مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه ويعترف، وكذلك فرعون، وكذلك أبو جهل، وصناديد كفار قريش كلهم يعترفون بمن؟ بالله تعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهذه الفرقة فرقة منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وهي مسألة مهمة ويجب أن تحذر وتجتنب. وأهل الإرجاء طبقات، الذين ذكرهم هنا الوالد رحمه الله هم الغلاة من المرجئة، ويقال أن سبب ضلالهم أيضا هو خروج الخوارج الذين كفروا بالمعاصي دون الكفر بالله والشرك بالله الأكبر. فلما خرجت الخوارج ظهر هؤلاء المرجئة وقالوا بهذا القول، وما فهموا نصوص الإيمان الموجودة في الكتاب والسنة كما سبق، لأن أصل انحرافهم هو عدم فهمهم لنصوص الإيمان. وسيأتي معنا بعض من المرجئة الآخرين. تفضل.
قال رحمه الله: وقالت الكرامية: الإيمان النطق باللسان، أي من نطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن المنافقين الذين حكم عليهم الذين حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار بأنهم مؤمنون كامل الإيمان، وهذا قول باطل وضلال مبين، لأنه يلزم عليه كما أسلفت أن المنافقين الذين هم شر الخلق والخليقة أنهم مؤمنون كامل الإيمان.
وهذه فرقة من فرق المرجئة أيضا، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام وهو أعجمي. ولد في سنة 190 من الهجرة، وقولهم يختلف عن القول الأول، قول المرجئة الجهمية. أولئك قالوا بأن المعرفة بالقلب تكفي، وهؤلاء قالوا النطق باللسان دون المعرفة بالقلب، يعني لو نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله فإنه يصبح مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول باطل وضلال مبين. لأنه تلزم عليه لوازم باطلة. ومن جملتها أن المنافقين الذين هم شر الخلق والخليقة والذين هم في الدرك الأسفل من النار جعلهم ماذا؟ مؤمنين كاملي الإيمان. وتلاحظون هنا في الفرقة الأولى والثانية ما أدخلت العمل، أخرت العمل عن الإيمان، هذا الإرجاء، كل إرجاء يسمى. فضل.
قال رحمه الله: وقالت المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. لما؟ لأن القاعدة عندهم أنه كل لا يتجزأ، لا يقبل التجزئة، فلا يقال إيمان ناقص وإيمان كامل عند المعتزلة، فأخطأوا وضلوا عن مذهب أهل السنة والجماعة.
المعتزلة والخوارج معتقدهم متقارب، والاختلاف بينهما أن المعتزلة يقولون أن العاصي إذا مات على معصية أو مرتكب الكبيرة مات عليها فهو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. الخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة من المؤمنين، كافر وفي الآخرة مخلد في النار إذا مات عليها. فالاختلاف يسير، وكل مرجع ماذا؟ إلى التكفير والخلود في النار. وكلا القولين والاعتقادين باطل، وهو نوع. قال هنا قول واعتقاد وعمل، ولكن لا يزيد ولا ينقص، يعني اختلفوا عن منهج أهل السنة والجماعة في عدم القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه، لأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة ذهب إيش؟ بعض إيمانه نقص، فعندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله، أي كل الإيمان. وهذا يصادم النصوص التي دلت على أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب مع الإيمان يبقى مؤمنا، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إنما المؤمنون إخوة. والنصوص كثيرة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل يبقى مؤمنا بما معه من الإيمان، فاسقا بما معه من المعصية والكبيرة. أما إذا تاب فالتاب فالله عز وجل يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبله. كذلك هذا لو عند المعتزلة، كذلك الخوارج، الإيمان لا يتجزأ، الإيمان لا يتجزأ عندهم، ويعتبر العبد عندهم بعصيانه ماذا؟ منعدم الإيمان، لا إيمان عنده، لا إيمان عنده. ويعتبر عندهم أيضا حلال الدم والمال، ولذلك جوزوا ماذا؟ قتله. وما يوجد الآن في الفرق الحديثة المعاصرة من الدواعش والقاعدة وغيرها، إنما هم يسيرون على طريقة من المعتزلة والخوارج، فيقتلون هؤلاء الناس ويقولون بأنهم قد كفروا واستحلوا ماذا؟ دماءهم بدون حق، بدون حق. نعم.
قال رحمه الله: وقالت الأشاعرة ومن معهم: إن الإيمان نطق باللسان
والكلابية، ومن معهم يلحق بهم الكلابية.
وقالت الأشاعرة ومن معهم: إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد، على خلاف بينهم، ولكن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، فمن لازم قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال السيئة. فإذا كان العمل ليس من مسمى الإيمان، فمعنى ذلك عند الأشاعرة ومن وافقهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، مع أنهم يتفقون مع أهل السنة على أن العمل الصالح يترتب عليه ثواب والعمل السيء يترتب عليه عقاب، ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في التعريف الكامل الشامل. هذا خلاصة البحث في حقيقة الإيمان باختصار، وهؤلاء كلهم مرجئة، فالجهمية
نعم مرجئة لأنهم أخروا ماذا؟ العمل عن الإيمان. نعم.
وهؤلاء كلهم مرجئة، فالجهمية والكرامية إرجاؤهم غليظ، لأنهم لم يذكروا العمل لا من قريب ولا من بعيد. وبقية الفرق المذكورة وقعوا في الإرجاء، وخالفوا أهل السنة والجماعة في منهجهم الأصيل الذي تشهد له أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
معنى وقعوا في الإرجاء أي تأخير العمل عن الاعتقاد. يقول هنا وبقية الفرق المذكورة التي يقصد بها الكرامية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، وقعوا في الإرجاء الذي هو تأخير العمل عن الاعتقاد، فلا علاقة للعمل بالإيمان عندهم، وهذا قول باطل يخالف النصوص الشرعية التي دلت على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيجب الحذر. ليس معنى هذا التهوين من شأن الأشاعرة، كلهم على باطل في مسألة الإيمان، ويجب الحذر من معتقدهم، ومعتقدهم لا يستند على نصوص صحيحة بل اعتمدوا على عقولهم. الأشاعرة والكلابية أكثر ما يعتمدون على ماذا؟ على العقل قبل النقل، ويصادمون النقل الصحيح. فيجب الحذر من هذا المعتقد الذي هو معتقد الجهمية الغلاة والكرامية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وكل من نحى ونحوه، ومرجئة الفقهاء الذين يسمون بهذا الاسم، عندهم اعتقاد بالقلب وعندهم نطق باللسان لكنهم يختزنون العمل، ويقولون ليس شرطا لكنه يثاب المطيع ويعاقب العاصي. هم لا ينكرون العمل لكن لا يدخلون في الإيمان، ففصلوا الإيمان عن ماذا؟ عن العمل، وبذلك صادموا النصوص، فقولهم باطل ولا يجوز القول به ولا العمل به، لأنهم لا دليل عندهم ولا مستند لهم، بل الأدلة عليهم. تجد نصوص القرآن والسنة تتحدث عن اقتران الإيمان بماذا؟ بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكثير من النصوص تدل على أنه ينبغي الجمع بين هذه، وأن الإيمان بهذه الأركان الأربعة التي ذكرها صاحب هذا الكتاب، وسار على ذلك الشارح رحم الله الجميع. وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.